فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما واسعا ورزقا نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول الهزيمة النفسية، وتحدثت في لقاءات سبقت عن أعراض هذا المرض الخطير الذي يقعد الإنسان عن العمل للدنيا والآخرة ويصيبه باليأس والإحباط. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أتحدث عن أسباب الإصابة بهذا المرض، ومن ثم نبتعد عن هذه الأسباب فلا نصاب به ونعرف العلاج لهذا المرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أسباب هذا المرض الخطير الذي يؤثر على دين الإنسان وعلى دنياه، أول شيء ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، إذا ضعف الإيمان ضعفت الهمة، وهذا يجلب للإنسان اليأس، ولا يكون الشخص صبورا متحملا للمشاق والمصاعب. فمن ضعف إيمانه، والإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا ضعف إيمان الإنسان نتيجة اقتراف المعاصي والشهوات المحرمة، فيصل به الأمر إلى الانهزام أمام نفسه، يستشعر أنه فقد ولاية الله سبحانه وتعالى ومعونة الله عز وجل، فيتأثر ويكون عنده ضعف في العقيدة، أو يحدث له ضعفا في العقيدة، أو ضعف في العقيدة يؤثر على حياته، يؤثر على حياته، فلا يستطيع أن يصبر أمام الأقدار المؤلمة، وينهزم نفسيا أمام كل ابتلاء والعياذ بالله. ليس هذا وحسب، بل من أصيب بذلك يتعلق بالأمور التافهة، مما يجعل شخصيته ضعيفة منهزمة. إذن من خلال معرفة الأسباب نستطيع أن نتعرف على العلاج، يبقى نمشي في الخطين مع بعض. يبقى أول سبب للإصابة بالهزيمة النفسية التي تؤدي إلى اليأس والإحباط ضعف الإيمان. على الإنسان أن يراقب نفسه، أن يراقب قلبه، أن ينظر أين هو من الله سبحانه وتعالى. الإيمان كما معلوم في العقيدة يزيد بالطاعة، يزيد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الله عز وجل يورث طمأنينة القلب وانشراح الصدر، فيحيى الإنسان حياة طيبة، حياة طيبة بمعنى الكلمة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعرف قيمة المحافظة على الإيمان والحرص على زيادة الإيمان بإدخال نور الطاعة إلى القلوب. نور الطاعة إذا دخل إلى قلب العبد أعطاه قوة، قوة يستطيع أن يواجه بها المصاعب وأن يواجه بها الابتلاءات المختلفة. يعرف سنن الله الكونية، وأن هذه الحياة الدنيا إنما هي للاختبار، وهو مختبر فيها، والأيام دول، بالسراء طارة ليشكر وبالضراء طارة ليصبر. المهم أن ينجح في هذا الاختبار، وأن ينظر إلى ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينفق نفائس الأنفاس فيما ينفعه عند الله عز وجل، وفيما يقربه من الله عز وجل. لا يجعل الأصل في حياته التفاهة، بل الجد هو الأصل في حياة الإنسان. لأن الإنسان لم يخلق سدى، وإنما خلق لعبادة الله عز وجل، وهو مختبر في هذه الحياة، فعليه أن ينجح. رأس مال الإنسان في هذه الحياة الدنيا عمره، هو لا يعرف قدره. فلذلك من المهم أن يسارع الإنسان في استثمار الأوقات التي هي عمره، التي سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى فيما ينفعه بين يدي الله. الذي يضيع وقته فيما لا فائدة فيه وفيما لا ينفعه، إن كان من الحلال إذا استكثر منه وقع في المكروه ثم في الحرام، وإن كان من الحرام فقد خسر خسرانا مبينا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خسران فيهما لأنه لا يعرف قيمة الوقت الذي سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل، حين يتمنى أهل النار الرجعة، يعني يقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ألم نعطكم أعمارا وأوقاتا تستخدموها في طاعة الله عز وجل، أرسلنا الرسل، علمتم أنكم من حين التكليف مطالبون بطاعة الله عز وجل وبالبعد عن المعاصي وبفعل الواجبات، لأن الدنيا اختبار، إذا نجح فيه الإنسان تحصل على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، تحصل على ولاية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله عز وجل، فينعم بالأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. نعيم الإيمان، نعيم الإيمان، الإيمان والطاعة قرة عين الموحدين، طاعة الله عز وجل، القرب من الله سبحانه وتعالى، والله نعمة. السجود بين يدي الله عز وجل، الاقتراب من الله بالسجود، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الاقتراب من الله سبحانه وتعالى في السجود من أعظم نعيم الدنيا على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونعوذ بالله من حال أهل النار الذين ابتعدوا عن توحيد الله عز وجل، ولم ينعموا بالقرب من الله عز وجل بالعبادة الحقة التي تدنيهم من الله عز وجل وتدخل عليهم الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يورث الطمأنينة، وذكر الله يكون بالعبادة وبالطاعة وبالبعد عن المحرمات، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل، كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل. هذا الإيمان الذي يجلب التوفيق من الله عز وجل، على الإنسان أن يحققه وأن يحقق كمالاته وأن ينظر إلى معانيه في كتاب الله عز وجل، مثل ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا عطاء الله لمن حقق معاني الإيمان وأقبل على الله عز وجل بجد، ولم يأخذ الدنيا لهوا ولعبا، وإنما أعطى لنفسه حظوظها المباحة بالقدر الذي لا يضر بآخرته، والذي لا يقعه في المكروه، ويبتعد عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وينظر هذه الأوقات التي تمر يحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، هل استثمرها في النافع، في المفيد، فيما يقربه من الله عز وجل من العبادة والذكر وطلب العلم والإقبال على الله عز وجل، أم أنه انشغل بأهوائه وشهواته وانشغل بالمحرمات التي طمست بصيرته وجعلت الران على قلبه متراكمة، فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فرق بين الحياتين. فمن حقق الإيمان بمثل هذه المعاني تجده دائما منشرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد صدره منشرحا بطاعة الله عز وجل، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. هو لا يعني يعرف في نفسه أنه يجاهد نفسه لأجل إرضاء الله، ويترضى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ويثق بموعود الله عز وجل، فيستشعر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد فأر بينه وبين عباده، بل هو إله رحيم يرحم عبده إذا أتى إليه مقبلا فيعينه، والاختبارات التي يمر بها هو يفعل مقتضى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يفعل مقتضى الطاعة، ففي كل حالاته يفعل ما يرضي الله عز وجل. مقتضى الطاعة أنه في السراء يشكر، وفي الضراء يصبر، ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية لدفع الضر، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول: يا رب ارفع عني وإن كنت لا أستحق، ولكن لأنك الكريم. ويلجأ إلى الله عز وجل، وينظر فيما قصر فيه من نعم الله عز وجل في شكر، من النعم الله التي قصر في شكرها، ينظر في تقصيره في شكره لنعم ربه عليه، فيتوب إلى الله من ذلك التقصير، ويجاهد في شكر نعم الله عز وجل بالقول وبالعمل: اعملوا آل داود شكرا. فإذا كان الإنسان على هذا فهو على خير بفضل الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، ولا ينهزم نفسيا أبدا. الإنسان العاصي البعيد عن المعصية اللي بتضعف الإيمان، هو بينهزم أمام المعصية، وبيستشعر أنه فقد ولاية الله سبحانه وتعالى، فبيشعر بشيء من الإحباط. لكن العبد الطائع إذا حتى وإن وقع في المعصية لا يرضى أن يستمر عليها، إنما يتوب من قريب، ويعود إلى الله عز وجل، ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، يطلب منه المغفرة والعفو، ويجاهد نفسه، عنده نفس طواقة طموحة للخير، لفعل ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، دنيا ودين، لطاعة الله، يعمر دنياه بما ينفعه بين يدي الله. وإن تعرض لبعض التعثر يعلم أن هذا وارد، لأن هذه هي الدنيا، توجد فيها اختبارات وابتلاءات، ينجح فيها بأنه لا ينهزم أمامها، ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية، لأن التقصير في الأسباب الدنيوية معناه أنه مقصر في التوكل على الله، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات سبحانه وتعالى، فأمرنا أن نأخذ بالأسباب جل وعلا. يعني مثلا إنسان على سبيل المثال، شاب لم يتزوج، يسأل الله الذرية الصالحة وهو لم يتزوج، هذا دعاء غير مقبول، لأن أنت خذ خطوة الزواج وسل الله الذرية الصالحة، لكن تصر على عدم الزواج وتسأل الذرية الصالحة، أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب المادية مع الأسباب الشرعية. كذلك في حال الرزق، ويأخذ بالأسباب الدنيوية مهما كان الحال، يعلم أن الذي يرزقه هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي جميع الحالات الله هو الرزاق عز وجل، في كل وقت وفي كل حين، في السراء في الضراء في السعة في الضيق، الله هو الرزاق، فيلجأ إلى الله عز وجل، يأخذ بالأسباب، ولا يقصر، ولا يجلس عاطلا عن العمل، ويجلس ويجتهد على قدر طاقته، ويأخذ بالأسباب الشرعية من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى، فلا ينهزم أبدا. حتى إذا وجد ضعفا في الأمة، يعلم أن العاقبة للتقوى، وأن الأمة إذا عادت إلى الإيمان وأخذت بأسباب العز من الإيمان والطاعة وإعداد القوة، فإن الله ينصرها لا محالة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله قد يترك الحق سبحانه وتعالى ليغار عليه أهله، فإذا لم يفعلوا غار هو سبحانه وتعالى عليه، فيعلم أن النتائج ليست له، إنما هو مطالب أن يفعل ما عليه. هذا هو الإيمان، يجعل الإنسان في جميع حالاته في عمل للدنيا وعمل للآخرة، عمل للدنيا بنية طيبة يؤجر به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعمل للآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل ما خلا الله باطل، كل ما خلا الله باطل، هكذا. فيعلم أن كل ما يقربه إلى الله عز وجل هو النافع، فيتقرب إلى الله بالعبادات التي شرعها، بل وبأعمال الدنيا ينوي فيها نيات حسنة ليبتغي بها أجرا من الله سبحانه وتعالى، فيكون مأجورا على جميع حالاته. هذا يا ترى ينهزم؟ أبدا، من المحال. في مهما كان حالته من الضعف، مهما كانت حالة من الاستضعاف، مهما كانت الحالة من الابتلاءات، لا ينهزم أبدا، هو يفعل ما عليه والنتائج على الله. المهم أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يفعل مقتضى الإيمان والطاعة ويترضى ربه عز وجل. فالإيمان، الإيمان، معاهدة الإيمان بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. المعصية تضعف الإيمان، فيتوب إلى الله منها ويكثر من الأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا أيضا من ضمن يعني ما يبعد الإنسان عن مراحل الضعف، الأخذ بالأسباب. كما تركت الأمة محتاجة أن تأخذ في الأسباب، بالأسباب في كل شيء، في النواحي السياسية والاقتصادية والزراعية والعسكرية وفي كل شيء، وابتغاء مرضات الله عز وجل. فإذا أخذوا بهذه الأسباب مع الصبر والتقوى، فإن الله عز وجل يعني ييسر الأمر ويعين عباده، ونكون قد فعلنا ما علينا، والله عز وجل يوفق ويعين. كذلك من الأسباب اللي وهي تابعة لضعف الإيمان أيضا، اللي بتجعل الإنسان ينهزم نفسيا، الخوف والهلع الذي يصيب الناس من المشكلات والمصائب التي تقابلهم في التزامهم بالدين أو بإبراز هويتهم، كأنهم يظنون أن طريق الطاعة يجب أن يكون مليئا بالورود. والله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله عز وجل، خلق الخلق في هذه الحياة الدنيا لأجل أن يعبدوا الله اختيارا، عندهم نوازع خير ونوازع شر، وأعطاهم ما يدلهم عليه سبحانه وتعالى، فيعلمون أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله، فيصرف العبادة لله عز وجل ويبذل الغالي والنفيس. لذلك تكون الاختبارات، لذلك تكون الفتن، لأننا في دار اختبار. من نجح في الاختبار وجد اليسر بفضل الله عز وجل، وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصدق ليس ادعاء بأن تقول نيتي طيبة وقلب طيب، إنما هو محك حقيقي في الحياة الدنيا، عندما تعيش وتواجه الفتن والمصاعب، تختار ما ينفعك بين يدي الله أم تختار الدنيا على حساب الآخرة؟ تقدم شيئا من محاب الدنيا على محبة الله سبحانه وتعالى، أم محبة الله عز أم أن محبة الله عز وجل غلبت على كل المحاب، فتقدم ما يرضي الله عز وجل، ونفسك طيبة بذلك تسترضي ربك سبحانه وتعالى. ففرق بين الحالين، فمن نجح في هذا وجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم أهمية هذا الأمر أيها الكرام المؤمنون. كذلك أيضا من أسباب الهزيمة النفسية أن بعض الناس عندما يخطئون يعممون الخطأ، يعممون الفشل، فيعيش حالة من الضعف المستمر. فإذا فشل في قضية يعممها ويقول أنا فاشل، فيصل إلى حالة اليأس والضعف. لا، بل إن الفشل طريق النجاح. الإنسان إذا خطأ خطوة في أي مجال من مجالات الحياة، أنا ذكرت قبل ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن ينهزم نفسيا أمام نفسه، أمام المعاصي، أمام الذنوب، أمام الشهوات، لا ينهزم أمام وضعه الاجتماعي والسعي لتكسب الأرزاق وتغيير الحال، لا ينهزم أمام العلاقات الاجتماعية، إذا كان في حياته من يحتاج إلى تغيير في خلق أو دين أو ما شابه يريد أن يأخذ به إلى الأحسن، فإذا أخذ خطوة في أي شيء من هذا وفشلت لا ييأس، وإنما يظل يأخذ بالأسباب في كل شيء. وكذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. القلوب بين يدي الله، المهم إن إحنا نعمل اللي علينا، المهم إن إحنا نأخذ بالأسباب، فلا نقف أبدا، لا نظن السوء ولا نظن أن الناس لا تتغير، نفضل ندعو إلى الله عز وجل إلى آخر نفس، نذكر بالله عز وجل إلى آخر نفس. المشكلة اللي بتصيب كثير من الناس في كل الحالات التي ذكرتها، سواء في النواحي الاجتماعية أو في نواحي الالتزام أو في نواحي السعي في الأرزاق، المشكلة الناس دايما باصة للنتائج، عاوز لما يأخذ خطوة يجد النتيجة يعني سريعة. لا، خذ الخطوة، إذا نجحت الحمد لله، وخطط ودبر للأفضل. أخذت الخطوة وفشلت، تعلم منها، تعلم منها. لا يوجد نجاح بدون تعثر، بل ذلك هو بداية النجاح. كثرة التعثر هو الطريق إلى النجاح، لأن كل محاولة بيستفيد منها وبيتعلم منها وبيعرف الأخطاء اللي وقع فيها، فبيحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويفضل يأخذ بالأسباب. ليه؟ لأن أنا مطالب أفعل ما علي في هذه الحياة الدنيا، النتائج أمرها إلى الله عز وجل. إذا أنا اجتهدت بالصدق في الأخذ بالأسباب، واجتهدت في التوكل على الله وفي اللجوء إلى الله وفي الاستعانة بالله والافتقار إلى الله عز وجل، وفق بإذن الله عز وجل ولو بعد حين. لكن إنسان يخطأ مرة يعمم الفشل ويصف نفسه بالفشل، لا أبدا. إذا تعثرت مرة أخرى، حاول حاول، ضع أمامك هدفا واضحا وسر عليه وخطط لأجله، وإذا ما تعثرت فخطط له مرة أخرى وحاول، ثم حاول تصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد إنسان نجح في أي مجال من المجالات إلا بعد أن تعثر في خطوات كثيرة وقابلته صعوبات كثيرة. لو كل إنسان قابلته صعوبات قال أنا مش هقدر أكمل، محدش هيكمل. كل العلماء الذين نجحوا في العلم مثلا على سبيل المثال، ووصلوا إلى مقام عالي فيه، كانت حياتهم فيها الكثير من التعثر، الكثير من التعثر، لكنه لم يستسلم. هذا هو الفرق بينه وبين غيره، مش المسألة إن هو مولود في فوق ومعلقة ذهب وكل الأمور ميسرة فعشان كده بدأ ياخد الخطوات. أبدا، في الكثير من التعثر، لدرجة إن كان في وزير اسمه الوزير المهلبي، ده عالم من علماء اللغة الكبار، يعني من ضمن الأمثلة، يعني إن هو في طريقه في طلب العلم افتقر جدا، لدرجة ما كانش يلاقي ياكل من شد يعني، ده تعثر شديد. كتير من الناس لما بيبقى في المرحلة دي شباب في طلب العلم أو في الجامعات أو كده، لو أصيب من أي نوع من التعثر المادي يقول لك أعمل إيه، مش هقدر، ويبتدي يتعثر. لا، جاهد وحاول تستمر على الطريق، وحاول أن تجد من يعينك أو أن تأخذ بأسباب الرزق مع طلب العلم، لكن ما توقفش، استمر على قدر ما تستطيع. الوزير المهلبي هذا لما يعني افتقر يعني وهو في رحلته إلى طلب العلم، دي قصة طريفة يعني، فمن شدة الجوع أرم، أرم بالتعبير المصري كده يقول فلان هفتان، يعني خلاص بقاله فترات طويلة ما بياكلش حاجة كويسة، ومحتاج زي ما يقولوا كده للحم، أرم فلان احتاج إلى اللحم من شدة الضعف الذي أصبح فيه. وطبعا عنده ضيق ذات يد، مش قادر يعمل حاجة، فقال وهو طبعا من أهل اللغة، فأنشد أبياتا ارتجالا، فقال ألا موت يباع فأشتريه، ألا موت لذيذ الطعم، ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يعني من شدة الجوع ويقول يعني اللي يقتلني بقى ربنا يرحمه، يعني يتمنى الموت من شدة ما يجده من ألم الجوع ومن الاحتياج وضيق ذات اليد. يعني هذا وصل به الحال إلى هذه الدرجة. هل استسلم في طلب العلم؟ أبدا، هو عاوز يكمل بس عايز حاجة تسد الرمق ويكمل في طلب العلم. أنفق أمواله في طلب العلم وصار على الطريق ومكمل، لكن هذا لا يمنعه، لكن بيحاول. استمع إليه شخص فاشترى له بدرهم لحم، حاجة بسيطة جدا، اشترى له بدرهم لحم فبلغه الطريق، حاجة كده على الطريق بلغته، ومش عاوز يعيش في رفاهية، حاجة تبلغه بس ويكمل الطريق الصعاب يتحداها ويكمل الطريق. هذه هي الهمة، صاحب الهمة العالية، صاحب الطموح. مش الإنسان منهزم من أول مشكلة يضعف، لك أعمل إيه ودي ظروفي ودي حاجة، لا، عافر على قدر ما تستطيع، عافر تصل بإذن الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى قدر ما تجاهد في الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب وتحاول، تعان من الله عز وجل، لأنك أخذت بالأسباب كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الطرائف اللي حدثت في هذه القصة التي أشرت إليها أن هذا الإمام أثناء بعد أن أعين بدرهم اللحم هذا أكمل طريقه في طلب العلم وأصبح وزيرا على البلاد، كان عالم كبير في اللغة وبلغ مبلغ كبير في العلم، فعين وزيرا على البلاد. فهذا الشخص الذي تصدق عليه بدرهم اللحم لما علم أنه أصبح وزيرا ذهب إليه على باب الوزارة وأعطى له يعني قطعة قطعة أعطى له يعني ورق قطعة كده مكتوب فيها: قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه؟ بيقول له فاكر لما كنت أنت مش لاقي تاكل وضعفت وبتقول ألا موت يباع فأشتريه؟ فاكر القصة ديت، أنا اللي أعنتك بدرهم اللحم. فضحك حين رأى ذلك وأمر له ب700 درهم ومضى عليها بقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم نقطة، وأمر له بوظيفة في الديوان ومضى عليها بقول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. يبقى صاحب الهمة لا ينهزم، يستمر ويصل بفضل الله عز وجل، بفضل الله. هي لحظات، ما فيش حالة بتستمر من العسر. الأصل في حياة الناس النعم بفضل الله سبحانه وتعالى، ومس العذاب لأسباب ويرفع بفضل الله عز وجل. فالإنسان يصبر ويأخذ بالأسباب يعني يتبع هذا الصبر بالرضا عن الله سبحانه وهو أفضل، ثم بعد ذلك يعقب ذلك أو يتبع ذلك بالشكر وهو أعلى هذه المقامات، يجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الكرام، من الأسباب الوقوع في الهزيمة النفسية النظرة الضيقة في التاريخ. إن لما يكون الإنسان في واقع معين أو واقع أليم أو تسلط لأعداء الأمة في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن، يظن أن الأمة قد ضاعت وأنه لا سبيل إلى التغيير. لا، انظر إلى التاريخ، الأمة مرت بأزمات كثيرة وبفضل الله تغلبت عليها بفضل الله عز وجل، لكن أحيانا تبتلى بسبب عدم الأخذ بأسباب العز والتمكين لأجل أن يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويصحح المسار فيعود لهم العز بفضل الله سبحانه وتعالى. فانظروا الأمة، لو نظرنا في التاريخ، إذا نظرت لتكالب أعداء الأمة علينا في فترة من الفترات أو في هذا الوقت، انظر إلى التاريخ تجد الأمة مرت بأشياء أكثر من هذا وفازت بفضل الله عز وجل. فترة التتار حين هزموا المسلمين وقتلوا الآلاف وبقوا حوالي 40 يوما يقتلون المسلمين، واختفى الناس ولم يصلوا في بغداد 40 يوما لأنهم يخافون القتل. سنة 317 هجرية أبو طاهر القرمطي من القرامطة عليه من الله ما يستحق استحل الدماء في الحرم وأخذ الحجر الأسود من مكانه ونقله إلى شرق الجزيرة وظل يحادي الله ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ لأن الأمة لم تكن تأخذ بأسباب العز في هذا الوقت فجاء هذا الابتلاء من الله عز وجل لكي يعودوا، فلما عادوا بفضل الله عز وجل جاءهم النصر بفضل الله عز وجل، بعد أن بعث الله عليه عبادا له يعني ذاقوه سوء العذاب، وعاد الحجر بعد 22 سنة. الفكرة أن سنة الله الكونية لا تحابي أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الكرام، يعني حدث أيضا في بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يطهره من دنس يهود وأن ييسر الأمر. كذلك اختطف قبل ذلك من الصليبيين أكثر من 90 عاما، ثم عاد بفضل الله عز وجل وسيعود بإذن الله عز وجل. فالمهم أن نأخذ بأسباب العز، نجد الخير والتوفيق من الله، والموفق من وفقه الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خير.